فالإنسان الذي يتلهى في الدنيا ينهمك في تعاطي هذه الشهوات والعسل، والعمر يقرب من فوق وينتظر المصير تحت في يعني العذاب. هذا من الكلمة الثانية. مثال آخر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات والجنادل يتفاحمن فيه. الفرات ينجرد إلى يعني الضوء، فأنا أكذب بحجلكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتفاحمون فيها، فنصر كم مهمته إنقاذكم من النار. فأنتم كمثل هذا الفرس ينجلد ناحية الضوء ولا يدرك أن فيه الإحراق والهلاك، فهو يعني يذب الفرس كي ينجو، والفرس لقصر عقله أو لقلة عقله يندفع ويصر على أن يرمي نفسه في النار. فكذلك يشابه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الناس يتهافتون يكون أنفسهم في النار بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الدين، فهو يحاول أن ينقذ هذا بأن يسدوا بالوسط هذا من غيره، فيحاول أن ينقذ الناس لكن هم يصرون على أن يغلبوا أنفسهم. فهذه هي يعني صفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فما أتى الشرع ليعسر على الناس حياتهم ولا ليعقد لهم حياتهم ولا ليثقل كاهلهم ويبرمهم، وإنما أتى رحمة به في كل ما سمعه الله سبحانه وتعالى. فلا يريد الشرع إلا مصلحتنا نحن، وإلا نجاتنا وسعادتنا، ومن هلك فإنه لم يصر على هذه الهلكة ويرفض أن يستجيب لداء الله عز وجل. فانظر إلى قول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. أنتم الذين تصرون على أن ترموا أنفسكم في النار، أما أنا أحاول أن أنقذكم وأنتم إيه؟ يعني تخيل المنظر، واحد بيقول أن يرمي نفسه في النار، وواحد ثاني بيشد ويهدم، والثاني بيحاول ولا يشد ليرمي نفسه إلى أن يعني يغلبه فعلا ويقع رغما عنه. فالرسول عليه السلام لا يحاول إنجاء واحد، هو كان يحاول إنجاء بلايين البشر حين يدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى النجاة من النار، وهم يصرون على أن يهلكوا أنفسهم. مثال آخر وهو المثال السابع: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته. المال والعمل والعشيرة. مثل رجل له ثلاثة إخوة فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فدعا إخوته الثلاثة فقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. يعني من سفر طويل وبعيد وسهل، أريد أن يصحبني، أريد أن تصحبوني في هذا السفر. شخص له ثلاثة إخوة فكان حتما أن يسافر هذا السفر الطويل. قال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحاجة، ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب ولا عندي غير هذا. فقال له: لم تغن عني شيئا. فقال الآخر للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك. يعني لو الأول قال له إيه؟ قال له: أنا كنت أخوك لحد الآن، أما الآن فتاكل لك. الثاني قال له: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، والآن أنا معاك فترة مؤقتة، يعني إيه؟ أجهزك وأحضر لك الطعام والزاد والدابة وكذا للمسافر، أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هنالك لست لك بصاحب. فقال له: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. فقال: لا سبيل لك إلى ذلك. فقال: لم تغن عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ قال: كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا رحلت راحلتك، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا. فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، بأن كنت مستوى أنت أرخص واحد عندي هؤلاء الصحاب أو الإخوة الثلاثة، إن كنت لأهون الأصحاب إلي، يعني أنا ما كنت أعرف صفاتك من قبل، إن كنت لأهون الأصحاب علي وكنت أوثر عليك صاحبيك، فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما. فالأول ماله والثاني أقاربه وعشيرته وأصحابه، والثالث عمله. الأول ماله أثار له إيه؟ كنت أخذ إلى هذه الحال، ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب، وما عندي غير هذا، لأن المال بمجرد خروج الروح لم يعد ملكه، إنما هو مال الورقة. واضح تنقطع في السلم. أما الأهل أو الأخ الثاني اللي هو قال له كنت أخاك وصاحبك إلى الآن وأنا معك حتى أجهزك إلى سفنك وتركب راحلك، ومن هنالك لست لك بصاحب، وهذا ما يفعله الأسرة والأهل والعشيرة عند خروج الروح الإنسان وموته، هم لا يتركونه لكن يبقون معه فترة مؤقتة كي يسرعوا في التخلص منه، ويصبح أعز الناس عليه وأحبهم إليه. يقول إيه؟ إكرام الميت تعجيله، أكرموه، وتجد أحب الناس إليه، وسبحان الله يتسارعون في التخلص منه بأسرع وقت ممكن، وهذا على أساس هذا إكرام له. واضح؟ فهؤلاء يبقون معه فترة وليدة إلى أن يجهزوه إلى رحلته، ثم بعد ذلك يتركونه ويغادرونه. أما الثالث الذي يبقى معه من قبل ومن بعد فهو عمله. وعن علي رضي الله تعالى عنه في وصف الدنيا قال: أولها عناء وآخرها ثناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها حزن، ومن ساعاها يعني سبقها آتت، ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها يعتبر بطلت. وقال وهب بن منبه: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى. وقال بعضهم: طالب الدنيا كشار الماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ودخل أبو حازم على بشر بن مروان فقال: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا بحقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال: ومن ينفق هذا يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. ودخل قوم منزل عابد فلم يجدوا شيئا يقعدون عليه، فقال: لو كانت الدنيا دار مقابل لاتخذنا لها أثاثا. وقيل لبعض الزهاد: ألا توفي؟ قال: بماذا أوفي؟ والله ما لنا شيء، ولا لنا عند الله شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت، يعني الخليفة يقول لأبي حازم: ما لنا نكره الموت. قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ولما ثقل عبد الملك ابن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوبا، فقال: وئست أني كنت غسالا، لا أعيش إلا بما أكتسبه يوما فيوم. فبلغ ذلك ابن أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى نحن عنده ما هم فيه. وحفر الربيع بن خثيم في داره قبرا، فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر فمكث فيه ما شاء الله، ثم يقول: ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ثم يرد على نفسه فيقول: قد ارجعت في كذبي. وقال بعض السلف: في يوم عيد وقد نظر الى كثره الناس وزينه لباسهم، هل ترون الا شرقا سبلا او لحما ياكله الدود غدا؟ وقال الحسن: ان الموت قد فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب فيها فرحا. وعن الحسن قال: يا ابن ادم، طأ الارض بقدمك فانها عن قليل قبرك، وانك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن امك. لكن ينبغي ان نعرف ان الذنب الوارد في الكتاب والسنه للدنيا ليس راجعا الى زمانها، يعني ذنب الدنيا لا يعني ذنب الليل والنهار المتعاقبان الى يوم القيامه، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكورا. كذلك ليس ذنب الدنيا راجعا إلى مكانها اللي هي الأرض والجبال والبحار والأنهار والمعادن، لأن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لما لهم فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع عز وجل. فغم الدنيا إنما يقع على أفعال بني آدم في الدنيا، على أفعال بني آدم في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، كما قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. فإذا إصلاح الدنيا هذا شيء ليس مذموم، المهم أن يعني يكون بحيث تحمد العاقبة، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل خطيئة. هذا هو رأس مال الإنسان، الوقت والزمن والعمر. فلا يهم الدهر أو الزمن لذاته، وإلا ما يهم لإيه؟ لأنه هو غرض، فيمكن أن يستعمل في الخير ويمكن أن يستعمل في الشر. فإذا ينبغي أن نعرف ما هو الشيء الذي يعني يتوجه إليه الزمن. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة. يعني هل يمكن أن يصل أحد إلى الجنة إلا بالعمل الصالح في الدنيا؟ فإذا الدنيا مزرعة فلا تذم لذاتها، وإنما تذم فيها أعمال بني آدم. وسئل أبو صفوان الرعيلي: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد الآخرة فليس منها، هذا ليس من الدنيا المذمومة. وقال الحسن: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة، وبئسة الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. وقد قال الله تبارك وتعالى أو حكم الله سبحانه وتعالى لنا على لسان يعني أهل العلم والإيمان في قصة قارون، حينما يعني نصحوه فقال له: إيه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولا تنس نصيبك من الدنيا، اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قيل: لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الذي هو العمل الصالح الذي تخرج به من الدنيا، الذي ينفعك الا العمل الصالح، فهو الذي يبقى معك كما في المثال الذي سبق ان ذكرناه. فنصيب الانسان من الدنيا في الحقيقه هو عمره وعمله الصالح، كما قال بعض السلف: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فالمقصود يعني هذه شده في الوعظ، بمعنى وايضا نفس الشيء فهم هذه العباره المنسوبه الى الحسن البصري رحمه الله: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني يتهالك في خدمه الدنيا على اساس ان ايه؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. فالواحد لو هيعيش الابد المفروض يعني يستمتع بقى بالدنيا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، وليس الامر كما يفهمون المعنى مش حديث. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. طيب لو انك امامك عملان، احدهما ان فاتك غدا تستدركه بعد غد او بعد الظهر او بعد سنه او بعد 10 سنوات او بعد 20 سنه، عندك الى الابد يمكن ان تعوضه. لكن في نفس الوقت عمل اخر ان فاتك عمله مثلا يعني ايه مدته تنتهي غدا، فلابد يوم تقدم عند التعارض تقدم العاجل والملح، فاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا سوف في الدنيا، اما في الاخره فبادر واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، يعني قدم عمل الاخره على عمل الدنيا. هذا هو الرد الاول في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، الذي ينفعه، ألا وهو العمل الصالح. القول الآخر قال ولا تنس رصيدك من الدنيا، هذا نوع من الايه من الرفق مع الشخص الذي تدعوه، حتى تبين له ان الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في الدين لن يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال، فكأن الرسول سوف لن تحرم من متاع الدنيا ومن الطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى من الارزاق. فلا تنس رصيدك من الدنيا، لا تغير حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك اياه ونظرك لعاقبه دنياك. التفسير الثالث ولا تنس رصيدك من الدنيا، هذا وعظ متصل، لا تنس رصيدك من الدنيا وهو الكفن، لا تنس ان هذه الدنيا التي انت غارق فيها ما الذي ستخرج به منها؟ لن تخرج الا بالايه؟ بالكفن. كانهم قالوا لا تنس انك تترك جميع مالك الا نصيبك هذا الذي هو الكفن، كما قال الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله بلا اهل تلوى فيهما وحنوفه. وقال اخر هي القناعه لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحه البدن، انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الحسن والكفن؟ هذا هو الوجه الثالث في تفسير هذه الآية الكريمة. أي نعم. تقول تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو. قال شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول تعالى والنفقة في سبيله وبذل مهجته في قتال أهل الكفر به، قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله وأعداءكم من أهل الكفر، ولا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم، فإنما حياة الدنيا لعب ولهو إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلب رضاه، فأما ما عدا ذلك فإنما هو لعب ولهو يضمحل فيذهب ويندرس فيمر، أو إثم يبقى على صاحبه عاره وخزيه. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. يقول وإن تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هو لها فلاعب وله، فتؤمنوا به وتتقوا لأداء فرائضه واجتناب المعاصيه، وهو الذي يبقى لكم منها ولا يبطل بطول الله واللعب. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذا هو جواب الطرف، يؤتكم أجوركم، يعني هذا ليس من الإيمان له واللعب، بل هذا يترتب عليه الأجر والثواب، يؤتكم أجوركم فيعوضكم منه ما هو خير لكم منه يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم، ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم ربكم أموالكم، ولكنه يكلفكم توحيده وخلع ما سواه من الأنداد وإخراج الألوهة والطاعة له. ثم قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم ربكم أموالكم فيحفكم، يعني يجهدكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحق. تبخلوا، يقول تبخلوا بها وتمنعوها إياه ظنا منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها. ويخرج أموالكم، أي ويخرج زلة ثناؤه لو سألكم أموالكم بمسألته ذلك منكم أضغانكم. قال قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان، يعني أن المال أكثر شيء يكشف ما في داخل الإنسان، والمال هو يعني مادة مهمة جدا في نواس امتحان اي انسان او اي شخصيه تريد ان تحكم عليها، لا شك ان موقع المال في قلبه هو من الموازين الحساسه والدقيقه التي يعني يستطرق ان يحكم بها على اخلاق الانسان. ولذلك قالوا يعني سميت الدنيا دنيا لانها دنيئه دنيئه، وسمي المال مالا لانه يميل بصاحبه يميل بصاحبه. نعم. فهذا بيان أن يعني أن مدى شدة تعلق الإنسان بالمال، فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني هو يعطيكم ولا يطلب منكم شيء. واضح؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا فيخرج أموالكم، فيخرج هذا المال على هذا السؤال أموالكم وأحفادكم. نعم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم أموالكم، أي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بناء على أن الإضافة هنا تفيد إيه؟ ولا يسألكم أموالكم في العموم، لأن الإضافة من صيغ العموم، صيغ العموم أسماء الصرف وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والجموع المعرفة تعريف الجنس والجموع المضافة والجنس والنكرة المنفية والمطرد المحلى بالله ورب كل وجميع ونحوه مثل معطر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة. فإذا الإضافة من مقتضيات العموم، يعني كالألف والله من غير فرق بين كون المضاف جمعا كما تقول عبيد زيد، عبيد زيد يبقى عبيد زيد كل عبيد زيد، او اسم جمع كما تقول جاءني ركب المدينه، او اسم جنس كما في قوله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، الذي اسم جنس لكل النعم، او كما في الحديث منعت العراق درهمها ودينارها ومنعت السام وقفيزها وقعها الى اخر الحديث، فهي جاءت بصيغه الايه المفرد لكنها اسم جنس. الشاهد ان من صيغ العموم الاضافه، فقوله هنا ولا يسألكم أموالكم يعني إيه؟ لا يسألكم جميع أموالكم، هذا هو المطلوب. فماذا يكون المفهوم؟ أيوة بعض، وإنما يسألكم إيه؟ بعض أموالكم، لكن لا يسألكم جميع أموالكم، ما هو هذا البعض؟ الزكاة. فإذا هذا هو على هذا الأساس كثر القرطبي قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم، أي لا يأمركم، لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض وهو القليل منها غيظا في القلب، ربع العهد وهو الزكاة وسائر وجوه الطاعات. قول آخر ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه سبحانه وتعالى إليها، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم، فهو رجع إليكم في الحقيقة. وقيل ولا يسألكم أموالكم، بل إنما يسألكم إيه؟ أموالهم، لأن هذا المال الذي في أيديكم هو مال الله، وهو الذي خولكم هذا المال، فحينما يكلفكم إنفاق هذا المال فهو ليس مالكم أنتم، إنما هو مال الله، من مال الله الذي آتاكم. فلا يسألكم أموالكم، إنما يسألكم أمواله، لأنه المالك لها وهو المنعم بأصل بها صحيحة. وقيل ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغ الرسالة، كما في قوله تعالى كل ما أسألكم عليه من أجرا. وقال صدقة قال وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي يؤتكم أجوركم، أي جزاء ذلك في الآخرة، والأجر هو الثواب على الطاعة. وقال القاضي قال بعض المفسرين أي لا يسألكم جميع أموالكم بل يقتصر منكم على جزء يسير كربع العشر وعشره، إشارة إلى إفادة الجمع المضاف للعموم وهو معطوف على الجزاء. والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع، أي لا يأخذه منكم كما يأخذ من الكفار جميع أموالهم. ولا يخفى حسن مقابلته لقوله يؤتيكم أجوركم، لذلك نوع من حسن المقابلة بين إيه؟ يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال. واضح؟ وقال الشيخ سندو رحمه الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآية. ولا يسألكم أموالكم، في هذه الآيات الكريمة أوجه المعلومة عند أهل التفسير، منها كما ذكرنا أن المعنى ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم أجرا على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. هذا الوجه يشهد له قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وأخذ العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في موضعين، الجزء الثالث صفحة 17-22 والجزء السابع صفحة 189-190 بحثا مفصلا حول بيان أن جميع الرسل لا يأخذون أجرا على التبليغ، ونفث في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن ومن عدم جواز ذلك، والبحث مفصل لكن يعني نجتزئ بهذا الذي ذكره. إن يسألكموها فيحشكم، يعني يلح عليكم، يقال أحسى بالمسألة وألحس وألح بمعنى واحد، والحفي المستقصي في السؤال، كذلك الإحساء الاستقصاء في الكلام والمنازعة، ومنه أحسى تاربة أي استقصاء في أهله. تبخلوا إن يسألكموها فيحشكم، يضيق عليكم ويلح عليكم، النتيجة تبخلوا فيخرج أضغانكم، أي يخرج البخل أضغانكم، ويخرج أضغانكم عن البخل يخرج أضغانكم، أو يخرج الله سبحانه وتعالى أضغانكم. قال قتادة قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محدث وحذيف إن يسألكموها فيصفكم تبخلوا وتخرج أضغانكم، وتخرج أضغانكم. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي إن يسألكموها فيصفكم تبخلوا ونخرج أضغانكم، وفي قراءة ويخرج أضغانكم، يعني الاستئناف مش إيه معطوف على ما قبله. والمشهور عن أبي عمرو ويخرج كسائر القراء عطف على ما تقدم. قال الدين حسن خان رحمه الله أي إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تدخلوا بها وتمتنعوا عن الامتثال. ويخرج أضغانكم يعني الأحقار، والمعنى أنها تظهر عند ذلك، لأن المال أكثر ما يفسد خبايا النفس، ولذلك من الأمور المهمة التي تستطيع أن تحكم بها الإنسان أن تعامله معاملة مالية، أن المال هو الذي يكشف حقيقة الأخلاق والطباع ويظهر شح النفس. واضح إذا الإنسان من مؤهلات الحكم على الشخص أن يكون قد تعامل معه بالمال، سواء كان بالقرض أو بالإقراض وأداء الأمانات وغير ذلك. قال قتادة علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان، لدين الإسلام من حيث محبة المال بالجبلة والطبيعة، ومن نزع في حديده ظهر قويته التي كان يقبلها، من نزع في حديده ظهر قويته، يعني المال محبوب للإنسان جدا، فإذا نزع فيه طلب بإخراجه بصورة أو أخرى حينئذ يظهر هذا التعلق الذي كان مطويا في قلبه يظهر للعيان، تظهر ومن نزع في حديده ظهرت طويته التي كان ينسبها. قال ابن قتادة قال ابن كثير وصادق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه، فالمال محبوب للإنسان فالغفرة للأنصر الصح، فلن يجوز إنسان بذل المال إلا إذا كان متأكدا أن هذا الذي يصرف إليه المال أعز عليه من المال، سواء كان أخا في الله أو غير ذلك، أو إذا كان ينفقه في وجه الله وهو مخرج أن الثواب الذي عند الله أضعاف هذا المال الذي يخرجه. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله الغني وأنتم الفقراء. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم يا مخاطبون، هؤلاء الموصوفون تدعون، هذه جملة مستأنفة مقررة ومؤكدة لما قبلها لاتحاد محصل معناهما، لتنفقوا في سبيل الله أي في الجهاد وفي طرق الخير، فمنكم من يبخل بما يطلب منه ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله، وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا يبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ إن كان يبخل بالقليل من المال وهو الزكاة مثلا أو حقوق الله عز وجل وهي قليل، فكيف لا يبخل بالكثير؟ ومقابله ومنكم من يدور، فتأملوا هذا، فمنكم من يبخل منكم هنا إيه؟ من طبيعية أنتم وأنتم دعونا تسوقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، والمفهوم إيه؟ ومنكم مقابله ومنكم من يدور، فهذا المقابل حدث من الكلام، لأن المراد في الآية هو الاستشهاد على البخل، لأنه في الآية قبلها قال إيه؟ إن يسألكموها فيعطيكم تبخلوا ويخرج أموالكم، فأتى في الآية التي تليها لتبين حقيقة أنها أنتم وأنتم دعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، لكن هو المفهوم منكم أن بعضكم. ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس، فقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هو في الحقيقة يبخل عن نفسه، لماذا؟ لأنه يمنعها الأجر والثواب، يحرمها ما هو أعظم من المال وهو الأجر والثواب. وبخل وظن يتعديان تارة بعلى وبعن أخرى، يعني ممكن نقول بخل على نفسه أو بخل بخل عن نفسه، وهذا الذي سوى من هنا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإسمع من هنا إيه؟ عن، لأن عن تتضمن معنى الإمساك، يعني كأنه أمسك عن نفسه الأجر والثواب، أمسك عن نفسه، وذلك جملت عن معنى الإمساك، وذلك إسمع من هنا عن ولم يستعمل على. وقيل المعنى يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه، ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، الذي هنا عن تصير الى المصدر مصدر البخل، فهو فيها بيان ومن يبخل فانه يبخل عن نفسه، ان هذا البخل ينسى عن داعي نفسه هو، اما الله فلا يدعو ابدا الى البخل ولا يحب البخل، والله الغني اي المطلق والمنزه عن الحاجه الى اموالكم، وانتم الفقراء الى الله وما عنده من الخير والرحمه، هذا كما قال عز وجل ومن كفر فان الله غني عن العالمين، وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال عز وجل وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ثم قال تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا معطوف على الترفيهات المتقدمة، ويقول وإن تؤمنوا وتتقوا، إلى أن قال وإن تتولوا يعني إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانتهم، هم أطوع لله منكم، قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يستبدلهم الله هنا؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرس هذا وقومه، وفي إسلامه مسلم الزندي قد تفرد به وفيه مقام معروف، ولهذا الحديث طرق في الصحيح. طبعا علينا كثيرا، علينا كثيرا، يعني هذا الدرس الحقيقة أنا درسته درس رقم الحلقة 12 دروس تفسير تاريخ الخليج 7 جمادى الأولى 1399، يعني حوالي 20 سنة تقريبا، فكان يعني 97 كانت الخميني الشهر 3/9/93 مظبوط تقريبا، كان يعني كان في بدايات ثورة الخميني عليهم الله ما يستحقهم، علينا كثيرا بسبب سوء فهم او سوء تطبيق كثير الناس ايامها، يعني كان الكلام على اسود ايه، وكان الناس ترميها بالجنون، يعني ان احنا كيف حد يعني ينتقد الامام الخميني، واضح؟ فهذه ذكريات يعني مما عليناه بسبب سوء فهم هذه الايه الكريمه او تفسير هذه الايه، ولها غرائب ايضا في القران الكريم، فكان بعض الناس الذين انتفعوا بدافع الحماس العاطفي بدون بصيره بحقائق الامور، يعني كانوا يتفحمون في تأييد الخميني بصورة يعني تدل على جهلهم بألف باء الإسلام وهي العقيدة الصحيحة وكيف نحكم على الآخرين، فكان كثير من الناس يقولون ان هذا الحديث يدل على ان الله يعني سبحانه وتعالى راض عن الخميني وعن ثورته وعن عليه ضلال الرافضه في ايران. فكانوا دائما هؤلاء القوم يستدلون بهذا الحديث حديث ابن عباس لما نزلت هذه الايه قالوا من هؤلاء المقصودون بقوله وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قالوا من هؤلاء؟ وسلمان الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الكرد هذا وقومهم هذا وقومهم. نقول صحيح الفرد وفي أدلة أخرى تبين ذلك، لكن من الفرد أهل السنة والجماعة وليس أهل البدعة وإيه والضلالة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منسب سلمان رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس، إشارة إلى إيه؟ إلى خروج علماء عظام من فارس، وفارس كانت تشمل إيه؟ العراق، إيران والعراق، إيران والعراق. فطبعا لا شك ان فارس خرج منها ائمه فطاحل سواء الحديث او الشيخ وغيره على راسهم الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، فانه هو من فارس واضح. اي نعم. فهو يعني ينطبق على اهل السنه من هؤلاء العلم، اما امام ضلاله مثل الخميني عدو لدود للاسلام وللسنه ولاصحاب الرسول عليه السلام وعقيدته الخالده في تحريف القرآن الكريم وغير ذلك من الألفاظ البشعة التي يعني قالها، فلا شك لا يمكن أبدا أن يحفظ بهذه النصوص أبدا على الإطلاق. أي نعم. وطبعا هذا حديث ذو شجون، يعني أنا الحقيقة يحصل إن مع مرور السنوات لا التفت إلى أمر مهم جدا وهو أن الإخوة يعني ما صار الأجيال بتتغير، فدائما أنا مستبصر بالحاجة اللي تكلمت فيها كده والتفصيل المريح بتخوف دائما غلطه ان احنا حاجات اتكلمنا عليها كتير قبل كده مرات، لكن اصطدم احيانا من خلال اسئله الاخوه او من خلال بعض الاحتكاك العابر ان في اشياء اساسيه جدا وهي غير معروفه للاخوه، يمكن يكون من ضمنها مثلا قضيه زي ايه الموقف الصحيح من الشيعه؟ كيف تحكم عليهم؟ دائما نستخدم هذا، احنا كنا عاطينا سلسله طويله قوي في هذا الموضوع بعنوان شيعه اليوم اقصى من شيعه الامن، كانت في الورديان في مسجد الجرم تقريبا مده بعيده. فالحقيقه ان الواحد يحتاج ان يذكر نفسه بالنص واخر ان احنا لابد نعيد الكلام في هذه الامور الاساسيه، لان الاجيال الجديده من الاخوه للاسف هم مقصرون في القراءه، وفي نفس الوقت نحن نقصر في الماده التي نقدمها وان كنا احيانا نكون معذورين، فنحن ان شاء الله نجتهد في ان نستمر، ولكن بعض الناس يتاخرون لاطفاء يعني هذا النور الله حبيبهم وهو قريبهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون امثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. اي نعم. وفي اسناده ايضا مسلم بن خالد الازندي وقال عكرمه هم فارس والروم، طبعا هذا في سوره الجمعه في اشاره اليه، واخرين منهم لما يلحق به والذي بعث بالامين رسولا منه ثم قال واخرين منهم لما يلحق بهم، هناك امم اخرى سوف يدخل في الاسلام غير العرب الذين هم امه اميه لم يكن نزل فيهم كتاب. اي نعم. قال عكرمه هم فارس والروم، وقال الحسن هم العجم، وقال قريش ابن عبيد هم أهل اليمن، وقيل الأمطار، وقيل الملائكة، وقيل التابعون، وقال مجاهد هم من شاء الله من سائر الناس، وقال الكلبي هم كلدة والنقعي من عرب اليمن، وقال المحاسبي فلا أحد يعد من جميع أجناس الأعالي أحسن دينا ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس. وحكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أحب إلي من الدنيا والله أعلم وليمضى في سنته وإن تتولوا يتبع القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى بل مطيعين له عز وجل. قال ابن جرير في البخل بالإنفاق في سبيل الله، وإن تتولوا يتبع القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الظلم والبخل بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى الذي جلت عليه الآية الكريمة وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دل عليه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إياك يرهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. صار القرطبي في الآية التخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يلهمه ويأتي بغيره. أي نعم. وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني أي عن خلقه وعن أعماله ذو الرحمة أي بأوليائه وأهل طاعته إياك يلهبكم بالإناثة والاستئصال بالعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطلع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم، فتأملوا هنا من قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فمن هنا ابن الثاني بدل غيركم. وربك الغني ذو الرحمة إياك يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بدل قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك ثوبا. ونظير القول تعالى أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. وقال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إياك يلهبكم ويأتي خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إياك يلهبكم ويأتي خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أخيرا فيما يتعلق بإطار ترتيب هذه السورة الكريمة سورة الفتاح الواقعة بين سورتي الأحقاف والفتح فلا يخفى ارتباط أولها بآخر الأحقاف لأن آخر آية الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ثم بدأت سورة الختام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهناك اتصال وتلاحم بين آخر الأحقاف وأول سورة محمد بحيث إن كان لو سورة إسقاط البسملة لكان متصلا اتصالا واحدا لا تناثر فيه كالآية الواحدة آخرا بعضها يعود في بعض. أي نعم. كذلك سورة الفتان متممة لموضوع سورة الأحقاف فالأحقاف فيها الحديث عن إعراب الكافرين في مختلف العصور وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتي هي أحسن. وقد استنفذت سورة الأحقاف وسائل الإقناع بالإيه؟ بالوسائل الإقناع العقلية يدون لكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الكتب الصالحين إلى آخر السورة فأثبتت عدو أهل الكفر وجحودهم فكانت سورة القتال بما فيها من جهاد وقواعد الحرب وتشريعات متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة السلمية في الآية السلمية. أما مناسبة سورة القتال لما بعدها وهي سورة الفتح فلا يخفى حزن وضعها لأن الفتح بمعنى النصر إن فتحنا لك فتح مبين والفتح مع النصر إنما يترقى على القتال وقد ورد في الحديث أنها مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين لأن سورة الفتح فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا فرحا كبيرا لماذا أنها بينت ما يفعل به وبالمؤمنين في حين أن سورة الأحقاف جاء فيها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم. طبعا قلنا إيه في الدنيا هل هذه عامة اسم الآخرة؟ لا إنما هذا في الدنيا فقط ولا أدري ما يفعل به ولا بكم. فبين الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الفتح ما سوف يفعله بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين كما هو واضح في السورة. فإذا أيضا سورة الفتح متصلة بسورة الأحقاف من هذه الحيثية. نعم. و هذا قول ابن عباس ورواه عنه علي بن ابي طالب، ولذا قال عكرمة والحسن وقتادة ان ايه الاحقاف ان هي وما ادري ما يفعل بي ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم منسوخه بايه الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. منسوخ يعني ايه؟ مبينه او مشروحه ورافعه للابهام.